بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ لأن هذه بشارة عظيمة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لأن بعض الناس يتكل على أدلة الرجاء، يتكل على أدلة الرجاء فيقصر في العمل. نعم، كمن يتهاون بالذنوب والمعاصي، وإذا ذكرت له ذلك يقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. ولا يفهم الحديث الفهم الشرعي، وإنما يتكل على ما فيه من الرجاء فيدع العمل. والحديث ورد في شخص وقع في ذنب ثم تاب التوبة النصوح، وهذا الذي يقع في الذنب ثم يتوب التوبة النصوح، الله عز وجل يقبل توبته، والله سبحانه وتعالى قد غرز في العباد شهوات وهم لا محالة واقعون في خطأ أو ذنب، كما قال رب العزة: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فقوله تذنبون بالليل والنهار لأنه ليس بمعصوما إلا من عصم الله عز وجل. والحاصل أن أدلة الرجاء قد يتكل عليها بعض الناس فيقصر في العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا قال قائل: فهذا معاذ قد أخبر بهذا الحديث وأخبر بعض الناس به ووصلنا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والجواب أن معاذا في ذلك الوقت لم يبشر الناس، وذلك أن معنى الحديث لا تبشرهم فيتكلوا أن معاذا كان يرغب في أن يخرج في الناس فيقول بصوته: يا أيها الناس، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ويبشرهم في المجالس في الطرقات، فلم يفعل، وإنما أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما، أي خوف الإثم، لأنه علم والعلم لا يكتم، لأنه علم والعلم لا يكتم بل يبث وينشر. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ففرق بين التبشير الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم وبين الإخبار بهذا الحديث خوف كتم العلم. ووقع قريب من هذا في قصة شابهة في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أصحابه ففقدوه فظنوا أنه حصل له شيء فذهبوا يبحثون عنه. والحديث بنصه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا أي أن يكون هناك من تقطع له أو آذاه وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع أي عين يدخل منها الماء جدول قال والربيع الجدول فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة مسكب ماء وفتحة في أسفل الحائط بناء جدار وهذا فتحة يدخل منها الماء إلى ذلك الحائط والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب أي تضام الثعلب لما يريد يدخل من مكان ضيق يضم بعضه إلى بعض ويدخل فقال عليه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قال قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي أي الناس قاموا من المجلس كل ينظر له جهة يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأعطاني عليه قال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال اذهب بن علي هاتين أي علامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ما حصل له شيء فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة قال فقلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة قال فضرب عمر بيده بين ثديي ضربه بيده بين ثديي فخررت لستي أي وقع على مؤخرته والمؤخرة قوله لستي يعني المؤخرة الدبر هذا معناها في اللغة قال فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء يعني ضربة فأجهشت بكاء يعني رجع يبكي من قوة الضربة ومن الموقف وركبني عمر معناه جاء على أثري، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، قال: ارجع. فقال له رسول الله، يعني عمر قال له ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. الحديث رواه مسلم. واضح؟ إذن المراد من ذلك عدم الاتكال. وأما نقل الحديث فقد نقله أبو هريرة ونقله معاذ، لأن كتم العلم شيء والتبشير العام شيء آخر، فهو أراد أن يخرج ويبشر تبشيرا عاما فترك ذلك. وأما كتم العلم فلم يكتمه بل بثه ونشره. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس أي الفطناء، الأكياس أي الفطناء، ما ليس الأكياس العلاقيات، الأكياس الفطناء. أنتم أكياس؟ أكياس أنتم؟ أرجو أن تكونوا من الأكياس. فالكيس ويخفف ويقال كيس، هذا الفطن، فالمؤمن كيس فطن، وجمعه أكياس. وجاء في حديث فيه ضعف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالكيس بمعنى الفطنة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. قال: وفي هذا الباب من الفوائد غير ما تقدم، من الفوائد غير ما تقدم، الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك. عبادة ما تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة مع الشرك، لا تسمى عبادة شرعية، لأن العبادة الشرعية شرطها الإخلاص والتوحيد. والتنبيه فيه من الفوائد التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام في العشر الوصايا، وجواز كتمان العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة، ما كل شيء ينشر ويبث. فإنك ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذا حدثت قوما بحديث لا تبلغه عقولهم كان لبعضهم فتنة. ولهذا ينظر في نشر العلم المصلحة، فإن بعض الناس يفهم الأدلة على وجهها، وهذا لا حرج في أن تعطيه من العلم ما شئت وما تعلم. وبعض الناس ضعيف الفهم، وقد يكون سيء القصد، وقد يكون أيضا ممن يسهل التلبيس عليه. فإذا حدثته ببعض ما لا يبلغه عقله شك وارتاب. ولهذا جاء في الحديث: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قول علي رضي الله تعالى عنه في البخاري علقه. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك، فهو موصول، موصول وليس بمعلق. طيب، والبخاري رحمه الله ذكر حديث معاذ هذا في ذلك الباب: من خص بالعلم قوما دون قوم، من حديث أنس. وقلنا لكم إن هذا الحديث جاء عن غير معاذ، فقد جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ بن، يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشر؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إذن هذا حديث أنس بلفظ آخر. طيب، والشاهد فيه واضح. قال الحافظ في شرح الحديث: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. أي قد يؤخذ يتساهل الناس فيه ويتركون العمل. وأيضا قال: روى البزار بإسناد حسن، قال الحافظ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر فقال: لا تعجل. ثم دخل فقال: يا نبي الله، أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال فرده، وهذا معدود من موافقات عمر. عمر وافق، وافق الوحي. ومعنى تأثما أي خشية الوقوع في الإثم، خشية الوقوع في الإثم. قال الحافظ: وفي الحديث جواز الإرداف وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة معاذ بن جبل من العلم، لأنه خصه بما ذكر. وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. وذكر في شرح الحديث الذي يليه قصة أبي هريرة أيضا: فخلهم يعملون، قال: فخلهم. قال الحافظ: فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخاف أن يتكلوا كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر بها معاذ لعموم الآية بالتبليغ. والله أعلم. يعني أن لما قال له عمر: يا رسول الله، خلهم يعملون، كان هذا قبل. ثم معاذ لما قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي على وفق ما أشار به عمر في قصة أبي هريرة. والله أعلم. قال: أخرج قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. إذن يوم توفي كم كان عمره؟ 62 سنة أو 62 عاما. ومسلم رحمه الله وابن الحجاج عمار أمتي ما بين 60 و70. ومسلم رحمه الله وابن حجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان عندنا والوجدان الصاب الوحدان، يعني في من روى حديثا واحدا وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عنه البخاري وروى عن البخاري لكن ليس في الصحيح، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد ابن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400، يعني ولد بعد البخاري بعد مولد البخاري 8 سنوات، ومات سنة 61 و200 بعد موت البخاري 5 سنوات. نعم، فكم كان عمره يوم توفي؟ 9. الآن ولد سنة 400، ومات سنة 61، 7 وكم؟ 50. قال إذن من هو راوي صحيح البخاري عن البخاري؟ الفربري قرأناه الآن. ومن هو راوي صحيح مسلم عن مسلم؟ إبراهيم بن محمد بن سفيان. متى ولد البخاري؟ سنة 94 و100، توفي 96 و200، 56. ومسلم ولد سنة 204، توفي سنة 61 و200. هذه فوائد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل، وهذه المسائل باب الفائدة، هي استنباطات محمد بن عبد الوهاب الإمام النجدي رحمه الله من الأحاديث التي ذكرها في والآيات التي ذكرها في ماذا؟ في الأبواب والتراجم. استنبط الفقه، فقهه لهذه التراجم جمعه في هذه المسائل، فقوله فيه وفيه 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 من المسائل كذا وكذا استنباط للأدلة التي سبقت، فهي تبرز وتظهر فقه هذا الإمام، تبرز فقهه واستنباطه للأدلة. وهي هذه المسائل موجودة في بعض النسخ، وبعض النسخ لأجل أن يحفظ الناس الأدلة فقط الآيات والأحاديث حذفوا منها المسائل، وهذه المسائل مسائل نافعة جدا واستنباطات تقوي القريحة والملكة في الاستنباط. فمثلا قوله فيه مسائل، يعني في هذا الباب، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، من أين أخذ هذه المسألة؟ وما خلق باب قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ عبادة الله. إذن الحكمة من خلق الجن والإنس، وهكذا يعني إذن هذه المسائل من أولها إلى آخرها استنباطات من الأدلة. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، قد تقدم هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الآن الكلام الذي طرحوه على الأمم، الأمم قبلت أم خاصمت؟ خاصمت. إذن الخصومة في ماذا؟ الخصومة في التوحيد، الخصومة في التوحيد. فإذن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. فهؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم الرسل كان بعضهم يعبدون، لكن يعبدون ويشركون، فلم يأتوا بالعبادة. لهذا قال الله عز وجل لنبيه ولا أن يقول للمشركين ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم ما تعبدون ما أعبد. يقول نحن نعبد الله، يقال لهم أنتم تشركون في عبادة الله، وليست هذه بعبادة مقبولة ولا بعبادة شرعية. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ليقيم الحج على الناس. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد، كل الأنبياء مرسلون بهذه المهمة، عبادة الله وحده والكفر بالطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدينهم واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لأنه لم يقتصر على قولها أن يعبدوا الله، بل قال واجتنبوا الطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت قد تقدم بيانه، وأنه نعم الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وكل معبود أو متبوع بباطل، وتقدم الكلام على الطاغوت في موضعه. قال وتقدم أيضا أن ما ذكر من بعض كلام المفسرين عند الطاغوت إنما هو مثال، إنما هو مثال، إلا فالطاغوت أعم أخوذ من الطغيان. قال رحمه الله الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت. التاسعة عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، لأن ابن مسعود كان يهتم بها ويخبر أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها عشر مسائل يعني عشر وصايا، عشر مسائل يعني عشر وصايا قد مرت بنا. أولها النهي عن الشرك، ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك أولها لعظم الشرك وأنه ظلم عظيم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة. هذه سورة الإسراء فيها ثمانية عشرة مسألة، من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله في آخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، من هذه إلى هذه ثمانية عشرة مسألة. بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يعني قبل قوله وقضى ربك بآية، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه، يعني بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، وهذا لخطر الشرك وأنه أهم ما يعتنى بالابتعاد عنه. لأنه يخلد في نار جهنم ويخذل صاحبه ويذم ويلام ويدحر. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية الحذر من الشرك. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، هذا في أثر عبد الله بن مسعود: من أحب أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. 3 13 معرفة حق الله علينا، أتدري ما حق الله على العباد؟ 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لهذا معاذ أراد أن يبشر قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا في قوله أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، هذا قد يكون فيه نظر من جهة ماذا؟ من جهة أن الصحابة يعرفون مضمون ذلك، ولكن التبشير كان تبشيرا خاصا، انتبه لهذا. فلا يفهم من هذا الكلام أن الصحابة لا يعلمون أن الموحد مآله إلى الجنة وأن المشرك مآله إلى النار، أنهم لا يجهلون مثل ذلك. ولكن المقصود هذه البشارة بخصوصها وهذا اللفظ بخصوصه، نعم، أن هذه المسألة يقصد بها اللفظ بخصوصه: حق الله على العباد، حق العباد على الله. أما عموم المسألة وأصلها أن التوحيد طريق الجنة وأن الشرك طريق النار، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه الصحابة، ولهذا أسلموا. لماذا أسلموا ووحدوا؟ ليصلوا إلى الجنة. ولماذا تركوا الشرك؟ ليفروا من النار. فإذا المعنى أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة هنا تنبيه، وهو أنه إن كان قصد كما هو الظاهر أن المقصود بالمسألة اللفظ بعينه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني بهذا النص بهذه الجمل المبشرة تبشيرا عظيما، فنعم. وأما أصل المسألة فهي معروفة من دين الإسلام بالضرورة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، وتقدم قبل قليل. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، أن تبشره بشيء يسره تؤجر على ذلك. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأن المؤمن يمشي بالخوف والرجاء، الخوف والرجاء، ليس رجاء وحده ولا خوف وحده. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، وقد تقدم التفصيل فيه. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، ماذا بواب البخاري؟ باب من يكمل قرأناه قبل قليل، نعم، من خص بالعلم قوما دون قوم. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وهذا للمصلحة، وكما ذكرنا قبل قليل. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وقد مرت. 22 جواز الإرداف على الدابة، وقد مر ذلك. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد مر ذلك. نبه هنا في الحاشية الطبعة التي راجع حواشيها وصحها وعلق عليها الشيخ بن باز قوله: لا يعرفها أكثر الصحابة، قال: لأن النبي أمر معاذا أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويترك العمل، فلم يخبر بها إلا عند موته تأثما، فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ. وهذا يضم إلى ما قلناه قبل قليل أن المقصود لا يعرفون خصوص هذه البشارة بعينها. أما أصل الأمر أصل فهو معروف كما بيناه قبل قليل، أن التوحيد طريق الجنة وأن الشرك طريق النار، معلوم من الدين بالضرورة. وقوله جواز تخصيص بعض الناس بالعلم، قال الشيخ ابن باز يعني العلم الزائد على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين، وإلا لم يجوز، بدليل وعيد الله الشديد على كتمان العلم في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. إذن ما هو العلم الذي يجوز أن يكتمه؟ العلم الذي هو زائد عن القدر المحتاج إليه. وفي هذا يقول أبو هريرة حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين يعني وعاءين من حديث، بثثت أحدهما وهو الذي يحتاجه الناس، ولو بثثت الآخر لقطع هذا البلعوم معناه أن هناك أشياء نعم في ذلك الوقت لم يكن أبو هريرة أخبر بها خشية أن لا تفهم على وجهها وأن يؤاخذ بالتحديث بها، ونعم يضره ذلك نعم مما يكون من الحديث عن أخبار الناس وعن الفتن وعن الملاحم وعن كذلك أيضا نحو ذلك، والله تعالى أعلم. وأما العلم المحتاج إليه فلا يجوز كتمانه. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في الباب الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.